أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث: ضوء العينين. لا زال الكلام في الجناية على منافع الأعضاء، دية الجناية على منافع الأعضاء، ووصلنا إلى الثالث وهو ضوء العينين. وقد أشرنا سابقا إلى أصل التعبير بضوء العينين من أي باب، وقلنا أن كان القدماء يعتقدون بأن العين هي التي تطلق الضوء، فينطلق الضوء من العين ويسقط على الجسم فترى الأمر المرئي. وقد ردت هذه النظرية كما هو واضح، واتضح أن الضوء يسقط على الأجسام ثم ينعكس على العين فترى، صحيح؟ ولكن جرت عادة القدماء نظرا لذلك الفهم الخاطئ عندهم أو تلك النظرية الخاطئة، وإن صححت قبل عدة قرون هذه النظرية، منذ عدة قرون صححت، لكن بقي هذا التعبير جاريا، يعني يقال ضوء العين إشارة إلى البصر، إلى أنه يبصر أو لا يبصر. وفي ذهابه منهما، يعني ذهاب البصر من العينين، الدية كاملة. يعني شنو الدية كاملة؟ 1000 دينار بعد. وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية، 500 دينار فاصلة. وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله، المجني عليه قال ذهب بصري بأكمله، فإن صدقه الجاني، الجاني قال صحيح كلامه ذهب بصره، فيؤخذ الجاني بإقراره فعليه الدية، صحيح؟ لأن إقرار العقلاء بعد، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. خب، وإن أنكره الجاني، الجاني قال لا هذا يكذب، بل هو أبصر المبصرين وعينه لم تتأثر، وإن أنكره أو قال لا أدري لا أعلم، اختبر في هذه في كلتا الحالتين، إما أن يكذب المنكر يقول لا هذا لم يذهب بصره، أو يقول لا أدري هل ذهب بصره أم لا، هو يدعي أن بصره قد ذهب، أما أنه ذهب أم لا أنا لا أدري. ففي هذه الحالة اختبر المدعي المجني عليه بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها، فإن لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب، لأن الأعمى لا يرى، متفقين؟ ولا دية له فهو كاذب ولا دية له. وإن بقيتا مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية. ليش؟ لأنه من يفتح العينين أمام الشمس معناها أنه لا يرى، واستحق الدية مع الاستظهار بالأيمان بالقسامة، يستظهر على ذلك أيضا بالقسامة، يقسم على أنه قد ذهب بصره وأن ذهاب البصر بتلك الجناية. خب، مع الاستظهار بالأيمان، وعليكم السلام. وإن عاد البصر بعد مدة، خب لو عاد البصر ذهب بصره ثم عاد، وإن عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية فيه، فلا دية وفيه الحكومة، هذا طار أعمى لمدة ثم عاد إليه البصر، يصير تارة رجوع البصر يكشف على أنه لم يكن أعمى بالمعنى الدقيق، إنما ذهب بصره لمدة معينة، صار لديه حالة معينة مثلا، فهنا لا توجد دية، فقط الحكومة، لأن ذهاب البصر ذهاب مؤقت فلا دية، بل المرجح هو الحكومة. خب، وإن لم يكشف عن ذلك ففيه الدية، إذا لم يكشف عن أنه عن إذا لم يكشف عن عدم ذهاب البصر، كما لو ذهب بصره لمدة 4 أو 5 سنوات ثم عاد إليه جزما عوده، هذه هبة جليلة من الله عز وجل، الوضع الطبيعي. هذا مر عليه أحد الملائكة فمسح بجناحه على عينيه مثلا أو ما شابه ذلك. على أي حال المراد هنا أن ذهاب البصر، البصر قد يذهب لمدة شهر أو شهرين أو سنة، أما أكثر من ذلك يذهب ثم يعود، عادة لا يحصل مثل هذا. فإذا ذهب ثم عاد يكشف عن أنه ماذا، عن أن ذهابه فعلا كان قد ذهب البصر إذا مدة طويلة، أما إذا مدة قصيرة فلا. خب، فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول كما لو كانت المدة قصيرة مثلا فلا دية وفيه الحكومة، وإن لم يكشف عن ذلك كما لو كانت المدة طويلة ففيه الدية، فإن الدية تثبت في ذهاب البصر وقد ذهب البصر، ورجوعه بعد ذلك هذا لا يكشف عن أنه لم يذهب بل ذهب وعال بهبة إلهية بعد ذلك لا ندري كيف. خب، مسألة 348، إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه. الجاني يقول ذهب بصر هذا لكنه عاد، والمجني عليه يقول لم يعد بصري. إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود، يعني في عود البصر بعد أن ذهب وعدم عوده، دائما الجاني يقول أن البصر قد عاد والمجني عليه يقول البصر لم يعود، لم يعود، فإن أقام الجاني البين على ما يدعيه من عود البصر بأن أتى بشاهدين يثبتان بأن البصر قد عاد فهو، وإلا فالقول قول المجني عليه مع الحلف، فإن الأصل أن البصر بعد أن ذهب لم يعد، أنت ينبغي عليك أن تثبت. إذن المجني عليه منكر والجاني مدعي هنا، بخلاف ما لو كان الكلام في أصل ذهاب البصر فإن الجاني منكر والمجني عليه مدعي، تفرقون بعد بين الموردين إذا كان الكلام عن أصل ذهاب البصر، فالأصل على ذهاب البصر، فعلى الجاني فاليمين لأنه منكر، وعلى المجني عليه البينة فإنه مدعي. أما هنا في هذه المسألة 348 بالعكس، الجاني هو المنكر هو المدعي والمجني عليه هو المنكر. خب، مسألة 349، لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه، قال أنا ما صرت أعمى لكن ضعف بصري، وأنكره الجاني، الجاني قال لا، عينه أحد من عين الصقر ما تأثرت أصلا، أو قال الجاني لا أعلم أيضا، قد يقول لا أدري وقد ينفي، أو قال لا أعلم، اختبر ذلك. كيف نميز؟ يقول يختبر ذلك بأن تقاتل العين الصحيحة إذا كانت الدعوة في إحدى العينين، يعني قال العين اليمنى هي التي تأثرت، فنقيس العين اليمنى إلى العين اليسرى من عدة اتجاهات لكي نتأكد أنه فعلا نقصت أم لا، ويختبر. اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة، بأن نريه شيء صغير مثلا فنقول له هل ترى هل ترى، إلى أن يقول لا أرى، ثم نتجه إلى جهة أخرى ونقيس المسافة، إذا في كل الاتجاهات قال لا أرى في نفس المقياس معناها هو صادق بعد. على أي حال يقام اختبار الآن الأجهزة الحالية، بعد كفتنا هذه المؤونة، الآن الأجهزة متطورة يعني يمكن أن تكشف عن هذه الأمور بشكل سهل. يقول اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة، ومع ذلك ومع ذلك لا بد في إثبات ما يدعيه من الخسان. إذا أتمنى الاختبار لا بد بعد الاختبار من الخسانة. إذا كان يدعي ذهاب كل البصر كما في المسائل السابقة، الخسانة تكون كم؟ ستة أيمان، هو يحلف وخمسة معه يحلفون. خب، أما إذا كان يدعي أن ثلث بصره قد ذهب وبقي الثلثان مثلا، فالخسانة تكون يمينين، هو يحلف ويأتي به بشخص آخر يحلف معه، أو إذا لم يجد شخصا هو يحلف مرتين. خب، إذا يدعي أن نصف بصره قد ذهب ها ثلاث مرات. إذا يدعي ثلاثة أرباع أو ثلثي مصره قد ذهب يحلف أربع مرات وهكذا بحسب نسبة الزهاد. ومع ذلك لا بد في إثبات ما يدعيه من القسامة فاصل. ولو ادعى النقص في العينين، خب لو قال كلتا العينين قد ضعفت، هنا لا يمكن قياس العين الضعيفة بالعين السليمة. في المسألة قبل قليل كان يدعي أن العين اليمنى هي الضعيفة والعين اليسرى لا زالت سليمة، فتقاس العين اليمنى بالعين اليسرى ونعطيه بنسبة ما ذهب من بصره، أليس كذلك؟ خب لو ادعى النقص في كلتا العينين، قال كلتا العينين لا أرى منهما بشكل جيد الآن، خب هنا بعد لا يمكن أن نقيس هذه العين بتلك العين، بل في هذه الحالة يقاس بمن هم في سنة، يؤتى بمجموعة من الأشخاص مو شخص أو شخصين، ها ينظر إلى أشخاص من من هم في سنة ونفس مكانه ونفس يعني كل الحيثيات الأخرى، ويقاس بصره بمتوسط بصرهم، ومع ذلك يحتاج إلى القسامة بعد ذلك. أدري الكلام شيخنا الكلام أنه يدعي ضعف البصر. الآن نحن نثبت ضعف البصر بالاختبار أنه فعلا ضعيف البصر أم لا شيخنا، أنت تتكلم عن الاختبار، نقول نثبته نختبره، ننظر في الجهة نتجه إلى الجهة الغربية مثلا ونحن معنا بيضة مثلا ونبتعد عنه 10 أمتار، نقول له هل ترى البيضة؟ ثم نبتعد 10 أمتار أخرى نقول له هل ترى البيضة؟ إلى أن يقول لا أرى، فنقيس المسافة، ثم نتجه إلى الجهة الشرقية مثلا ونتحرك نفس الشيء إلى أن يقول لا أرى، ثم نتجه إلى الجهة الشمالية والجنوبية نفس الشيء، فإذا تأكدنا أنه من كل الجهات لا يرى بهذا المقدار إذن كلامه صحيح، هذا الاختبار يثبته، لكن هذا كم نسبة الضعف الذي عنده؟ هذا الإنسان لو كان سليما كم يرى؟ توجدت وش مقصودي؟ الآن هو يقول نصف البصر ذهب، لابد أن نأتي بأشخاص من سنه وننظر كم يرون إلى 100 متر في حين هو يرى إلى 50 متر، إذن ذهب نصف بصره، يعني الاختبار لا يلغي أن نأتي بالأشخاص الآخرين، مع الاختبار أيضا نأتي بالأشخاص الآخرين لكي نعرف المتوسط لمن كان في سنه وفي مثل عمله وما شابه ذلك. خب يقول ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه، طبعا ما نقيس هذه عين شخص واحد لأن العيون تتفاوت، لكن نأتي بمجموعة من هم في سنه فنأخذ المتوسط ونقيس عينه إلى عينهم. وضح الآن المسألة شيخ عبد المنعم؟ إذن لا يلغى، لا بد أيضا أن نأتي بماذا؟ بالآخرين، لأن الاختبار إنما يشخص لنا أنه يرى إلى كم متر فقط. أدري الآن من كان في سن 70 يرى 6 على 6، فلو كان يرى 4 على 6 لا بد أن نقيسه إلى من هم في سنه. التفت شيخنا من هم في سنه يرون كم؟ إلا في 70 عادة يمكن يرى 1 على 6، أنا ما أدري، أنا مو خبير في هالأرقام، يعني أقول المهم نلحظ من هم في سنه لنقايس بينه وبينهم، هذا هو المهم. خب مسألة 350 أبطأنا كثيرا، لا تقاس العين في يوم غيمة، لكي نقيس العين نبحث عن يوم منير الشمس فيه ظاهرة، فأن الغيوم قد تضعف البصر لأنها بمثابة الليل بعد، واضح؟ وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا، بل يبحث عن أرض مستوية منبسطة فتقاس العين فيها، ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال، كما لو كان ضباب مثلا موجود لا نقيسها في وقت الضباب، واضح؟ نقيسها في الجو الطبيعي بعبارة أخرى. الرابع الشم، وفي إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة، فتحة الأنف يقال لها منخر بعد. خب إذا ذهب الشم من كلا المنخرين من كلا الفتحتين في الأنف ففيه الدية كاملة، كل حاسة من هذه الحواس فيها الدية كاملة، وفي إذهابه من إحداهما نصف الدية، نصف الدية، ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه. شخص ضرب شخصا لطمه لطمة فقال ذهب شمي أنا لا أشم، فإن صدقه الجاني فهو، فإن صدقه الجاني فهو، وإن أنكره قال لا أو قال لا أعلم. الجاني قال لا أعلم أو قال لا لم يذهب شمه. اختبر المجني عليه بالحراق، ما اختبر بالحراق، ما المقصود بالحراق؟ من يقول؟ هذا الدخان حينما تستبدع الناس الاشتعال عادة تطلع رائحة خاصة قبيحة عادة، ما مجدي هذه الرائحة يقال لها الحراق. ويدنى من، فإن دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب وإلا فصادق. على أي حال هذا ورد في الرواية. وحينئذ قيل أن عليه 50 خسامة ليثبت 50 خسامة لتثبت أن ذهاب الشم بسبب ماذا؟ بسبب الجناية، لأنه قد يكون لا يشم من الأول، صحيح؟ خب، وحينئذ قيل أن عليه 50 خسامة، ولكن دليله غير ظاهر، بل الظاهر أنها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع. فقد قلنا سابقا أن الخسامة في دية المنافع ماذا؟ ستة أقسام، ستة أيمان. إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم، قال أنا ما ذهب شمي بأكمله لتأتوني بالحراق، بل ذهب نصفه أو ثلثه، فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السم، يأتي بالقسامة تحلف على أن سمعه قد أو على أن شمه قد ذهب بهذا المقدار. خب، مسألة 352، إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم، أخذ الدية ثم عاد، نفس الكلام الذي تقدم فيه النظر في البصر، فإن كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة. المجني عليه أخذ الدية مو؟ خب، الجاني يسترد الدية، بعد أن أخذها المجني عليه يستردها منه من؟ الجاني، لأنه يتبين أن المجني عليه لم يكن يستحق الدية وإنما كان يستحق الحكومة. شايفنا، فإن كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول وأن الذهاب كان ذهاب مؤقت مثل العينين تماما، شيخنا قلنا مثل العينين تماما، فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة، وإلا يعني إذا لم يكشف عن عدم ذهابه كما لو تبين أنه هبة من الله كما بعد سنة أو سنتين قد يعود الشم ويكون هبة إلهية بعد ذلك، فليس للجاني حق الاسترداد حينئذ، لأن الدية موضوعها ماذا؟ ذهاب الشم، وقد ذهب الشم فعلا وعوده بعد ذلك لم يكشف كما قلنا عن ماذا؟ عن أن الذهاب كان ذهابا مؤقتا. خب، لو قطع أنف شخص فذهب به الشم، قطع أنف شخص فذهب به الشم، فعليه الديتان. ليش؟ دية لقطع الأنف كما تقدم، ودية لماذا؟ لذهاب الشم، فإنه لا تتداخل الديتان. قلنا متى تتداخل الديتان؟ إذا كانت إحداهما أغلظ من الأخرى. الخامس، النطق. وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة. إذا شخص ضرب شخصين فذهب نطقه بأكمله فعليه الدية كاملة. وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب، إذا ذهب بعض النص ذهب نصف الحروف مثلا عليه نصف الدية، أو ذهب ثلث الحروف عليه ثلث الدية وهكذا. وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب، بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يصحه منها، كما تقدم ذلك في مرحلة سابقة. خب في من قطع اللسان. خب وعليكم السلام والرحمة والإكرام. خب مسألة 354، لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية، ذهاب كل النطق بالجناية كلا، ذهاب نطقه بالجناية كلا، يعني شنو ذهاب نطقه كله كلا يعني كل النطق، فإن صدقه الجاني، الجاني قال كلام المجني عليه صحيح فإن نطقه قد ذهب، هنا نلزم الجاني بإقراره بعد. فهو يعني شنو فهو؟ يعني نلزمه بإقراره بعد على إقرار الأخرى على أنفسهم بعد. فاصل، وإن أنكره الجاني، الجاني قال لا لم يذهب نطقه، أو قال لا أعلم، اختبر المدعي، اختبر المجني عليه فإنه مدعي. كيف يختبر؟ بما ورد في الرواية من أنه يضرب لسانه يا شيخ عبد المنعم بإبرة أو نحوها، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق. هكذا ورد في الرواية. ما أدري أنا لست خبيرا في هذه المواضيع، لكن ورد هذا التعبير في روايتين. والظاهر اعتبار الخسانة هنا أيضا بعد أن نختبره لا بد أن نأتي بالخسانة. خب الخسانة على ماذا؟ نحن اختبرنا لسانه وقد خرج الدم أسود فهو لا ينطق بالستين. فرض الكلام أنه إنما يختبر متى بهذه الكيفية؟ إذا كان يدعي أن الحروف بأكملها قد ذهبت من لسانه. أما إذا كان يدعي أن بعض الحروف، هنا لا محل للاختبار بهذه الكيفية. واضح؟ هنا لا مجال للاختبار شيخنا، بل الخزامة فقط. إذا ذهب بعض الحروف يدعي، خب لا مجال للاختبار، الاختبار ورد إذا ذهب النطق بأكمله. أنا لا أدري على أي حال هذا الاختبار في الخارج ماذا، لكن الرواية وردت. حتى الآن هل هي قضية في واقعة؟ لا أدري على أي حال. والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا. خب إذا اختبرناه فخرج الدم أسودان، فكيف نطالبه بالقسامة بعد ذلك؟ المفروض أنه ثبت أنه لا ينطق. يقول القسامة إنما تريد فيما لو احتملنا كذب المدعي. احتملنا كذب المدعي في ماذا؟ في استناد فقدان النطق إلى الجناية مثلا، فيما لو احتملنا كذب المدعي وأن النقص غير مستند إلى الجناية، بأن كان ذهاب النطق بسبب آخر احتملنا، هو لا ينطق الآن ماكو مشكلة، بس ربما بسبب آخر، فلا بد من إثبات السبب بالجناية، عفوا بالخسامة. يقول والظاهر اعتبار الخسامة هنا أيضا على النحو المتقدم، لكنها إنما تكون فيما لو احتملنا كذب المدعي كما قلنا، وأن النقص غير مستند إلى الجناية، وأما إذا علمنا بصدقه فلا محل للخسامة أصلا. أدري سيد الخوي هنا عبارته مطلقة لكن من عبائر أخرى له. خب والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر، وقد تقدم أن هناك محل القسامة هو احتمال الكذب. وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره. إذا عاد النطق، إن كان عود النطق كاشفا عن عدم ذهابه من الأول، بل أن ذهابه كان ذهاب مؤقت، فتسترجع الدية بعد. أما إذا لم يكشف عن ذلك فالدية على حالها، وهذه هي جديدة بعد. وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره كالسمع والنظر. والشام فاصل وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال. طب هل الذوق يلحق بالنطق كما لو جنى الشيخ عبد المنعم على زيد فادعى زيد بان النطق لا زال موجودا لكن الذوق ذهب الان لا يتذوق الطعام لا يميز المالح من الحالي لا يميز الملح من السكر مثلا. خب هل يلحق الذوق بالنطق؟ يقول وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال والاظهر عدم الالحاق بل ان فيه الحكومة فلا يلحق بعد والاظهر ان فيه الحكومة يعني في النطق الحكومة عفوا في ذهاب الذوق الحكومة والاظهر ان في الذوق الحكومة في ذهاب الذوق الحكومة وكذلك الحال فيما يوجب نقصان الذوق لو قال اتذوق المالح ولا اتذوق السكر مثلا نقول فيه الحكومة هنا. مسألة 355 إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعثر تحريفهما جنى على اللحيين قلنا هذين اللحيين صحيح سابقا في درس سابق أشرنا إلى المقصود باللحيين بحيث يعثر تحريكهما. خب الإنسان لينطق لابد أن يحرك اللحيين هنا ففيه الحكومة ليش لأنه لم يرد فيه مقدر شرعي بعد. مسألة 356 لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر الأول أذهب 10 حروف والباقي أذهب الحروف البواقي فعلى كل منهما أدية بنسبة ما ذهب بجنايته كل واحد ننظر إلى الحروف التي أتلفها من هذا اللسان فندفعه الدية بمقدارها. لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو شخص آخر لسانه لسان المجني عليه زيد جنى على عمرو فذهب نطق عمرو صار عمرو لا ينطق ثم قام زيد وقطع لسان عمرو هنا يدفع الدية كاملة وثلث الدية ففي الجناية الأولى تمام الدية ليش؟ لأن الجناية الأولى إذهاب النطق وفي الثانية ثلثها ليش ثلث الدية مع أنه قطع لسان؟ لأن اللسان الذي لا ينطق لسان مشلول مش دي؟ وقلنا في العضو المشلول ثلث الدية لو كان اللسان سليما لكان فيه الدية كاملة. خب السادس صحر العنق والمشهور أن في صحره صحر العنق ما المقصود به؟ يقول الميل إلى أحد الجانبين بحيث يميل إلى جانب هكذا. خب والمشهور أن في صعره أي الميل إلى أحد الجانبين دية كاملة لكن وهو لا يخلو عن إشكال فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة. لا صح يقول بل مو فلا هذا بل لا يبعد مو فلا يبعد لأن التاء تفريع هنا والتفريع مو متفرع على الإشكال وجود إشكال لا يلزمنا بالرجوع الى الحكومة بل بالمصالحة بالكسيم يعني فلا يبعد لو قال بل لا يبعد الا كان التعبير بحسب الظاهر والله العالم اداق فان الفاء هنا ان كانت فاء تفريع كما هو ظاهرها فان ما بعدها مو متفرع عما قبلها نكسين المسألة فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة. نعم يستدرس الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات فيه على الالتفات صارت رقبته بحيث لا يقدر على الالتفات يمينا أو يسارا هكذا خب ففيه نصف الدية. واضح العدد. السابع كسر البعصوص. ما المقصود بالبعصوص؟ البعصوص هو العصعص كما في كتب اللغة، وهو عظم دقيق عند الدبر بين الإليتين. كسره عادة ما يؤدي إلى أن الإنسان يصاب بسلس الغائط لا بسلس البول، بحيث لا يملك غائطة. واضح؟ خب كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك إسته، الإس يعني الدبر، الدية كاملة. إذا صار لا يملك، لا يمكنه أن ماذا؟ أن يمنع خروج الغائط، فيجب على الجاني أن يدفع الدية كاملة. واضح بعد المسألة. الثامن سلس البول. إذا جنى على شخص بحيث أصيب هذا الشخص بسلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرًا. إذا كان مستمرًا، إذا كان بشكل دائم لا يمكنه منع البول، بخلاف ما إذا كان فترات دون فترات. خب. التاسع الصوت. لو أذهب الصوت من شخصين، مو أذهب النطق، فرق بين الصوت والنطق. فإن الإنسان الذي لا ينطق قد تصدر منه أصوات، قد نأتي إلى شخص آخر لكن تخرج منه أصوات. ما شايفين الآن ما نعبر عنه نحن بالأرتم في مناطقنا، تصدر منه أصوات، يصرخ، يبكي. وفي ذهابه كله من الغنن والبحاح دية كاملة. الغنن هي الصوت الذي يخرج من الخياشيم، والبحاح هو غلظة الصوت وخشونته. خب في ذهابه كله دية كاملة. العاشر أجرة الخصيتين وفيها 400 دينار. أجرة الخصيتين يعني انتفاخ الخصية، الأجرة يعني انتفاخ الخصية. فإذا حصلت الأجرة في الخصيتين معا ففيها 400 دينار. وإن فحج أي تباعد رجلاه. تباعد رجلاه، صار يمشي مباعدا بين رجليه بحيث لا يستطيع المشي النافع له، فديته 4 أخماس دية الناس. وإن فحج أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته 4 أخماس دية الناس. يعني كم 4 أخماس دية الناس؟ 800 دينار في الرجل، وفي المرأة 400 دينار. خب الحادي عشر تعذر الإنزال. المشهور بين الفقهاء أن من أصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة وفيه إشكال، فالأظهر أن فيه الحكومة. مسألة واضحة جدا، لكن نوضح لكم نقطة فقط. قد يغفل، قد نقول قد يغفل عنها بعض الإخوة. هنا الكلام عن تعذر الإنزال لا عن تعذر الجماع، لا تتوهمون. يعني يمكنه أن يجامع، لأنه صار عنينان لا يمكنه أن يجامع، من ستين يمكنه أن يجامع، لكن إذا جامع لا يخرج منه السائل المنوي. هذا مشهور الفقهاء قالوا فيه الدية. السيد القوي يقول الأظهر أن فيه الحكومة. لا تخلطون بين تعذر الإنزال وتعذر الجماع. تعذر الجماع تقدم سابقا، من جنى على الذكر فذهب جماعه تقدم سابقا. مشري هنا الكلام عن تعذر الإنزال، يمكنه أن يجامع ويأخذ شهوته ولذته، لكن لا يمكنه الإنزال، فيه الحكومة. الثاني عشر دوس البطن. من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط بسبب الدوس فعليه ثلث الدية. أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه، إما أن يخطف منه بأن يفعل به كهذا الفعل أو يرفع ثلث الدية كما ورد في الرواية. بعد هو من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. يأكلون بعد شيخ من أكل بعد منهم. الشيخ يسأل عن الموارد السابقة التي لم يذكر فيها القصاص. في الموارد السابقة إنما تصل النوبة إلى الدية إذا كانت الجناية خطئية أو كانت الجناية عمدية ولم يمكن القصاص من الجاني لسبب من الأسباب كما لو مات الجاني أو تراضوا وتصالحوا على دفع الدية مثلا. واضح في كل الموارد السابقة وحتى في هذا المورد. في هذا المورد الأساس أنه يختص منه أو يدفع الدية. ورد في الرواية أساسا قدمت القصاص على ما بذهني في الرواية قال يلات بطنه حتى يحدث أو يرفع ثلث الدية. هكذا ورد في الرواية. وين في الموارد السابقة إذا كانت الجناية عمدية؟ حتى هنا طبعا الكلام إنما يلات بطنه إذا كانت الجناية عمدية مع عدم كونها عمدية لا مجال لي لماذا للقصاص. القصاص إنما يختص من الإنسان في الجناية العمدية بعد. والمسائل السابقة أهم من كونها جناية عمدية أو خطئية مثلين أو خطأ شبيه بالعمد تشمل كل الموارد. أما هنا حينما يقول يلات بطنه متى يلات البطن يختص من؟ إذا كان عمد. إذا لم يكن عمد يختص من جزما لا يختص من. الثالث عشر خرق مثانة البكر. المشهور أن من اقتض بكران بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها. قلنا سابقا وربما أنت الذي أشكلت أيضا سابقا أن التعبير بعض الأحيان يرد اقتض وبعض الأحيان يرد اقتض. واضح؟ خب الاقتضاض ورد والاقتضاض ورد كلاهما ورد. المشهور ان من اقتض بكران ازال بكارتها يعني باصبعه فخرق مثانتها مو فقط ازال غشاء البكارة بل دخل اصبعه الى ان خرق المثانة. غشاء رقيق هو شجر يعني يكون مثنى خرق المثانة بحيث صارت لا تملك بولها فلم تملك بولها صار فيها ثلاث بول بعد فعليه ديتها كاملة. هذا هو المشهور ولكنه لا يخلو عن إشكال. فالأظهر أن فيه ثلث ديتها لخرق المثانة كما في معتبر الضريب مثلتين. وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها لاقتضاضه بكارتها. مثلتين فيه شيئين الأول ثلث الدية الثاني مهر نسائها. مهر نساء قومها يعني نأتي إلى المهر المتعارف في مثل هذه المرأة فنأخذه من الرجل لأنه اقتض بكران. وقد مر أن من اقتض بكران عليه المهر. وهنا أيضا هناك بحث أيضا بالنسبة إلى الجلد تقدم سابقا أنه يجلد أيضا في باب الحدود. أيضا في باب الحدود أشرنا إلى أنه يجلد لا أتذكر الآن في أي مسألة في باب الحدود راجعه هناك. هناك في باب الحدود على أي حال مرة عندنا لا تتلاحل تلك دي وهذه ليست دي. هذه وردت روايات خاصة أن من اقتض بكران عليه مهر نسائها هذه جناية وتلك جناية أخرى مو مترتبة على هذه. الاقتضاض خرق المثانة غير مترتب على الاقتضاض بل الاقتضاض جناية ثم خرق المثانة جناية أخرى لا يقينا لا تتداخل الجنايتان هنا. الرابع عشر الإفضاء. مسألة 358 في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا. ما المقصود بالإفضاء يا شيخ عبد المنعم؟ بالضبط، المرأة المفضاة هي التي اتحد مسلك بولها بمسلك حيضها، أو اتحد مسلك حيضها بمسلك الغائط، أو اتحدت المسالك ثلاثة تفصيل تقدمت الإشارة إليه في كتاب النكاح. في كتاب النكاح قبل ربما 4 دروس في الدرس الأول غير هذا الدرس أشرنا في ذلك الدرس إلى ماذا؟ في كتاب النكاح إلى الاختضاب قبل عدة دروس، خب عفوا إلى الإفضاء، خب وأشرنا إلى أحكام خاصة في الإفضاء، إذا شخص وطأ زوجته فأفضاها، هناك أشرنا. خب في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا، شخص أجنبي أفضى امرأة عليه أن يدفع دية كاملة، هذا إذا كان المفضي أجنبيا. خب وأما إذا كان المفضي هو زوج المرأة، وأما إذا كان المفضي زوجها فهنا حالتين. الحالة الأولى فإن أفضاها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، لأنه بعد 9 يجوز له أن يطأها. قلنا الإفضاء يعني أن يجامعها فيتحل المسلكان، مو؟ خب يجوز له أن يجامعها أم لا بعد 9؟ يجوز. فإذا جامعها فأفضاها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه لأنه أفضاها بعد 9. خب وإذا أفضاها قبل بلوغ 9 لا يجوز له أن يطأها قبل 9، لكنه عطى فوطأها قبل 9، فهنا فإن طلقها فعليه الدية، وإن أمسكها فلا شيء عليه. وقد تقدم كل ذلك في منهاج الصالحين الجزء الثاني مسألة 1260. إذن إذا أفضى زوجته قبل أن تصل إلى 9 سنين فلا تجب عليه الدية إلا إذا طلقها، وإذا طلقها هنا قلنا أيضا يجب عليه أن ينفق عليها حتى لو تزوجت بزوج آخر. وقد تقدم كل ذلك في تلك المسألة، مسألة 1260، فراجعوها. لا بعد 9 لا دية لها حتى لو طلقها. الكلام عن الدية قبل 9، يعني لو وطأها قبل أن تصل إلى 9 سنين فلها الدية، إذا متى لها الدية؟ إذا طلقها. لا لا، هنا المقصود بالإفضاء ذهاب اتحال المسالك. مسألة 359، إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها. ما علم فليكن حكم المغتصب، شو المشكلة يعني؟ فليكن يقتل، ما المشكلة يعني؟ يقتل عليه الدية، شو المشكلة يعني؟ إذا أكره امرأة فجامعها فقد تقدم أن حكمه أنه يقتل، وذاك بحث آخر، لسنا بصدد الحدود هنا، نحن بصدد ماذا؟ الديات. شيخنا ذاك يقتل حدا لا قصاصا. ويا شيخنا زيد زنا بهند قهرا غضبها يقتل، لكن يقتل شنه؟ حدا. الحدود شيء والقصاص شيء آخر، هذا لا يقتل قصاصا بل يقتل حدا. خب قتل سواء قتل او لم يقتل، لانه قد لا يكون الحاكم الشرعي مبسوط ليه، اليس كذلك؟ اذا لم يقتل الان نقول له انت مطالب ايضا بالدية، ذاك بحث اخر، لا نخلط بين المباحث يا شيخ عبد المنعم. يوجد فرق بين الحد اقيم ام لم يقام، لا كلام لنا عنه. الان نحن في ماذا؟ في الديات. نحن الان في بحث الديات، فلا تخلطوا. نقول يقام عليه الحد لو كان الإمام حاضرا لقتله حدا، فإن حد الزاني المكره للمرأة أنه يقتل، لا كلام جيد. لكن الآن لا يقام عليه الحد سواء أقيم أو لم يقام. نقول عليه الدية. يقول فعليه الدية. ليش عليه الدية؟ لأنه أفضاها. والأجنبي إذا أفضى المرأة عليه الدية كما تقدم في المسألة السابقة، أليس كذلك؟ جيد. فعليه الدية مضافا إلى أنه يقتل حدا، قلنا عليه الدية والمهر معا. فعليه الدية والمهر معا. ليش المهر بعد؟ ليش المهر بعد؟ لأنه قلنا سابقا أن من وطأ امرأتان عليه مهرها إذا وطأها شبهة، أو زنى بها قهرا أيضا عليه مهرها. هنا سواء عليه المهر سواء أفضاها أم لم يفضها. نفس أن تطأ امرأته، افترض زيد من الناس دخل إلى غرفة نومه فرأى امرأة اعتقد أنها زوجته فوطأها، عليه مهر لها، عليه أن يدفع لها المهر. ليش عليه أن يدفع لها المهر؟ لنفس الواطئ. مثلين هنا هذا الشخص المفروض أنها لم تزني، لو كانت زانية لما كان لها مهر. هي ليست زانية، هي مغتصبة. يقول فعليه الدية والمهر معان. وهل يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرا زائنا على المهر؟ قيل يجب وهو ضعيف، فالصحيح عدم وجوبه، فقط الدية مع ماذا؟ مع مهر النساء، والمهر معا يعني مع مهر نسائها. الخامس عشر، أريد أخلص الاثنين. الخامس عشر تقلص الشفتين يعني انكماشهما. قال الشيخ أن في تقلص الشفتين دية كاملة. الشيخ أي شيخ؟ الشيخ الطوسي بعد. وهو لا يخلو عن إشكال، والأظهر أن فيه الحكومة. واضح بعد لا يحتاج إلى شرح. يعني لو جنى شخص على شخص فأدت هذه الجناية إلى تقلص الشفتين انكماشهما، ففيه الحكومة. الثالث عشر شلل الأعضاء. في شلل كل عضوين ثلث دية ذلك العضو، عفوا ثلث دية ذلك العضو إلا الذكر. يعني إذا جنى على شخص فشل، إذا جنى على عضو فشل ذلك العضو، ففيه ثلث دية ذلك العضو إلا الذكر، فإن في شلله يعني فيضوبته النينان الدية كاملة كما تقدم. خب مسألة 360، المشهور أن في انطلاع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل. إذا صارت السن مشلولة لا قوة لها، لا قدرة لها، لا فائدة لها، وإلا ففيه الحكومة. إذا لم تصل إلى حد الشلل ففيه الحكومة. خب دية الشجاج والجراح يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.